من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا ما زال في بحث الإمامة، وقد أثبتنا إمامة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بكثير من الأدلة، والأدلة على إمامته وخلافته لا تعد ولا تحصى، حتى ألف الكثير من المؤلفات، ومنها ما تناول فيه 2000 دليل على إمامته سلام الله تعالى عليه. قال: ثم من بعده ولده الحسن عليه السلام، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين عليه السلام، ثم محمد بن علي الباقر عليه السلام، ثم جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، ثم موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، ثم علي بن موسى الرضا عليه السلام، ثم محمد بن علي الجواد عليه السلام، ثم علي بن محمد الهادي عليه السلام، ثم الحسن بن علي العسكري عليه السلام، ثم محمد بن الحسن صاحب الزمان، صاحب الزمان صلوات الله عليهم، بنص أو بنص كل سابق منهم على لاحقه، وبالأدلة السابقة، الأدلة التي أثبتنا الإمامة لأمير المؤمنين سلام الله عليه أيضا هي ثابتة إليهم. إضافة إلى ذلك أن كل إمام ينص على إمامة الإمام الذي يليه وهكذا. فإذا لا بد للإمام بعد أمير المؤمنين إضافة لهذه الأدلة هو أن ينص اللاحق على ماذا؟ السابق على اللاحق وهكذا. قال: أقول: لما فرغ من إثبات إمامة علي عليه السلام شرع في إثبات إمامة الأئمة القائمين بالأمر بعده، والدليل على ذلك من وجوه: الأول النص من النبي صلى الله عليه وآله، فمن ذلك قوله للحسين عليه السلام: هذا ولدي الحسين إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئمة 9 تاسعهم قائمهم أفضلهم. يعني شو أفضلهم؟ إيه، لماذا يقول أفضلهم؟ لا مو بحرف الاعتبار بجنة. ومن ذلك ما رواه جابر ابن عبد الله الأنصاري قال: لما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قلت: يا رسول الله، عرفنا الله فأطعناه، وعرفناك فأطعناك، فمن أولي الأمر الذي أمرنا الله تعالى بطاعتهم؟ قال: هم خلفائي يا جابر، وأولياء الأمر بعدي، أولهم أخي علي، ثم من بعده الحسن ولده، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي، وستدركه يا جابر، فإذا أدركته فاقرأه مني السلام. ثم جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفر ثم علي بن موسى الرضا ثم محمد بن علي ثم علي بن محمد ثم الحسن بن علي ثم محمد بن الحسن يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. ومن ذلك ما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال إن الله اختار من الأيام يوم الجمعة ومن الشهور شهر رمضان ومن الليالي ليلة القدر واختار من الناس الأنبياء واختار من الأنبياء الرسل واختارني من الرسل واختارني عليا واختار من علي الحسن والحسين واختار من الحسين الأوصياء وهم تسعة من ولده يمنعون عن هذا الدين تحريف الضالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. الثاني النص المتواتر من كل واحد منهم على لاحقه وذلك كثير لا يحصى نقلته الإمامية على اختلاف طبقاتهم. الثالث أن الإمام يجب أن يكون معصوما ولا شيء من غيرهم بمعصوم فلا شيء من غيرهم بإمام. أما الأول فقد مر بيانه، وأما الثاني فالإجماع أنه لم يدعي العصمة في أحد إلا فيهم أو لم يدع العصمة في أحد إلا فيهم في زمان كل واحد منهم فيكون هم الأئمة، وبيانه كما تقدم. الرابع أنهم كانوا أفضل من كل واحد من أهل زمانهم، وذلك معلوم في كتب السير والتواريخ، فيكونوا أئمة لقبح تقديم المفضول على الفاضل. الخامس أن كل واحد منهم ادعى الإمامة وظهر المعجز على يده فيكون إماما. وبيان ذلك قد تقدم، ومعجزاتهم قد نقلتها الإمامية في كتبهم، فعليك في ذلك بكتاب خرائج الجرائح للراوندي وغيره من الكتب في هذا الفن. وين يكون الراوندي؟ نقول في وين؟ رحتون قم؟ قم رحتون؟ في قبر في صحن الشريف، قبر مرتفع منحوت على الصحن، هذا هو الراوندي، وهو من العلماء المحدثين، من كبار علمائنا. في البوابة الثانية قريب قد مرتفع هذا الرفع. فائدة، وهذه الفائدة في بيان حياة صاحب العصر والزمان أجل الله تعالى. قال الإمام الثاني عشر حي موجود من حين ولادته، من حين ولادته وهي سنة 56 و200 إلى آخر زمان التكليف، لأن كل زمان لا بد فيه من إمام معصوم لعموم الأدلة، وغيره ليس بمعصوم فيكون هو الإمام. وأما الاستبعاد ببقاء مثله فباطل، لأن ذلك ممكن، خصوصا وقد وقع في الأزمنة السالفة في حق السعداء والأشقياء ما هو أزيد من عمره عليه السلام. وأما سبب خفائه فإما لمصلحة استأثر الله بعلمها، أو لكثرة العدو وقلة الناصر، لأن حكمته تعالى وعصمته لا يجوز معهما منع اللطف فيكون من الغير المعادي. وذلك هو المطلوب. اللهم عجل فرجه وأرنا فلجه واجعلنا من أعوانه وأتباعه، وارزقنا طاعته ورضاه، وعصمنا مخالفته وسخطه بحق الحق والقائل بالصدق. يعني الله سبحانه وتعالى. انتهينا من بحث الإمامة، نأتي إلى آخر ما في الأصول العقائدية، وهو الخامس من أصول الدين الخمسة، وهو المعاد. قال الفصل السابع في المعاد: اتفق المسلمون كافة على وجوب المعاد البدني، ولأنه لولاه لقبح التكليف، ولأنه ممكن والصادق قد أخبر بثبوته، يعني النبي صلى الله عليه وآله أخبر بثبوت هذا الممكن فيكون حقا، والآيات الدالة عليه والإنكار على جاحده. هذا هو دليل النقل. أقول المعاد زمان العود ومكانه، سبب المعاد، والمراد به هنا هو الوجود الثاني. الوجود الثاني بعد الكون في الوجود الأول، فهذه العوالم الستة التي يمر بها الإنسان آخر هذه العوالم يسمى عالم المعاد أو عالم القيامة، يعني العود إلى الله عز وجل والوقوف بين يدي الله عز وجل للحساب. يا له من يوم عظيم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لا إله إلا الله، اللهم إنا على ذلك اليوم. والآيات الدالة عليه والإنكار على جاحده. قال الثاني للأجسام: المعاد زمان العود ومكانه، فالمراد به هنا هو الوجود الثاني للأجسام وإعادتها بعد موتها وتفرقها، وهو حق واقع خلافا للحكماء، والدليل على ذلك من وجوه: الأول إجماع المسلمين على ذلك من غير نكير بينهم فيه، يعني في المعاد كافة المذاهب الإسلامية أجمعت على وجود المعاد، وإجماعهم حجة. ليش إجماعهم حجة؟ لأن المعصوم يكون معهم، فالإجماع إنما يستمد حجيته من وجود المعصوم مع جملة المجمعين. الثاني وهو دليل إثبات أصل المعاد، يعني الثاني وهو دليل إثبات أصل المعاد أنه لو لم يكن المعاد حقا لقبح التكليف. لماذا؟ ليش؟ لأنه من أمن العقوبة أساء الأدب. إذا أنا غير نعرف أنه لا حساب ولا كتاب، فلماذا هذا الالتزام بعد؟ وليش هذه الصلاة؟ وليش هذا الصوم؟ وليش نتعب نفسنا ونجي الحوزة وندرس ونروح ونجي؟ ليش؟ لأنه ماكو حساب، ماكو حساب أصلا، والتكليف يكون منعدم، لا تكليف، يعني لا تكليف. قال أنه لو لم يكن مع الحق لقبح التكليف الثاني باطل، فالمقدم مثله. بيان الشرطية أن التكليف مشقة مستلزمة للتعويض عنها، التكليف مشقة. الصلاة يقول تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، كم تأخذ الصلاة منا؟ 10 دقائق؟ لكن ثقيلة تكون عند كثير من الناس. الصلاة إذا جاء إلى الصلاة يتكاسل ويكون ثقيلا، مع أنها لا تأخذ من وقته سوى 10 دقائق بالكثير. فالبعض تراه إذا جاء وقت الصلاة ثقلت عليه ولا يستريح إلا إذا أقامها. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله إذا حان وقت الصلاة قال يا بلال أذن فأرحنا. تكليف، تكليف مشقة. رسول الله صلى الله عليه وآله صلى حتى تورمت قدماه، الله أشفق عليه لما أن رأى عليه أثر التعب وأثر النصب بسبب العبادة. قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أن التكليف واقع المشقة، يعني في حر الهجير ونكلف بالصوم، مشقة لمو مشقة؟ مشقة. في غلس الليل وتقوم وتصلي لله ركعات، مشقة لمو مشقة؟ مشقة. لكن الإنسان إذا اعتاد على ذلك فإنها تكون سهلة لديه. قال بما أنها مشقة إذن تستلزم العوض، الثواب، الأجر، الدرجات، الجنة. إذن هذه الدرجات والجنة والأجر والثواب وما شابه ذلك من النعيم متى يكون؟ يكون يوم المعاد، يعني يوم القيامة. فلهذا قال المعاد يوم القيامة، المعاد يوم القيامة، يوم التلاقي، يوم تبلى السرائر. شو تبلى السرائر؟ التفسير أن معناه يوم تنكشف الحقائق من النفوس، كل إنسان ينكشف هناك على حقيقته. هذا الذي تراه يتظاهر بالتدين، يتظاهر بالتقوى، يتظاهر هناك الكشف يوم القيامة. وهذا الإنسان الذي لا يعتنى به وتراه كأنما هو درويش يدرش من مكان إلى آخر، يكون هو من أولياء الله وأنت لا تعلم. فالله لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم. فإن المشقة من غير عوض ظلم، ظلم. أنت تقول لواحد تعال اعمل وتخليه يعمل بمشقة وبعدين تقول له إذهب ما لك أجر عندي، قبيح أبو قبيح. ولهذا اعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. اليوم لا، اليوم خليه يشتغل في آخر المطاف يخترق إلى أي شيء ويختلف وياه يقول له خلاص طمعت من العمل اطلع مالك. وفي عندنا واحد بهالكيفية يجيب إليه بنائين خلوني يبدون قريب ينتهي العمل يخترقه مشكلة ويطردهم يقول له سؤالك مجلس، ويجيب ناس يكملون هكذا وكمل بيته بدون. فهذا قبيح أم لا قبيح؟ قال وذلك العوض ليس بحاصل في زمان التكليف. هذا العوض على هذه العبادة مو حاصل في زمان التكليف، حاصل هناك يوم القيامة. فلا بد حينئذ من دار أخرى، إذا لم يحصل في زمان التكليف إذا لابد من حصوله في دار أخرى في زمن غير زمان التكليف يحصل فيها الجزاء على الأعمال. وأي زمان هو الذي يخلو من التكليف؟ آخر لا تكليف. ولهذا لا صلاة ولا صيام ولا ولا. يقال لأهل الجنة بعد أن يؤتى بالموت على هيئة كبش أسود كما في الرواية فيذبح ما بين الجنة والنار، فيقال لأهل الجنة نعيم فلا موت، ويقال لأهل النار ماذا؟ خلود فلا موت. والرواية لها توجيه طبعا، هل أن الناس خلدون في نار جهنم؟ وأكو إشكالية التخليد في نار جهنم إذا كان ما عمله في فترة من الزمن، خلنا نقول 70 سنة هو مثلا عاصي لله عز وجل، فكل معصية لها مدة من الزمن من العذاب، فكيف يكون مخلد في النار؟ لكن وردت رواية الشرك بالله وغير ذلك، والبعض من يخلد في النار كالنمرود وعاقر ناقص صالح وقاتل أمير المؤمنين وقتلة الحسين وأصحاب التابوت، ومعروفين أصحاب التابوت، هؤلاء يخلدون في نار جهنم باعتبار أن العمل الذي ارتكبوه عقابه هو التخليد في نار جهنم، فليس باعتبار العمر. القياس ليس قياسا عمريا وإنما قياسا موضوعيا باعتبار أن الموضوع الذي عوقبوا فيه عقابه هو الخلود في نار جهنم. أي نبحث في الكتب الرفيعة كتب الفلسفة من ضمن الإشكالات التي تورد على المعاد، من ضمن إشكالات تورد على العقاب، من ضمن إشكالات تورد على على غير ذلك، يعني ليس هذا محمد. قال وإلا لكان التكليف ظلما وهو قبيح، تعالى الله عنه عن قبيح. الثالث أن حشر الأجسام ممكن، والصادق أخبر بوقوعه فيكون حقا. يعني لو واحد يقول لك يوم القيامة يعني صدق أو كذب، صدق أو كذب، شو تقول له؟ شو دليلك أنه صدق؟ لأن رسول الله أخبر بذلك. فالنبي صلى الله عليه وآله، أهل البيت، القرآن، هذه كلها دلائل يقينية. الموت صدق أو كذب؟ صدق. قال فيكون حقا. وأما إن كانوا فلأن أجزاء الميت قابلة للجمع، يعني عندما نقول على أن الحشر يوم القيامة يكون بالأجسام أم بالأرواح المثالية، وطبعا وارد أنه في عالم البرزخ أن الإنسان يكون في جسد مثالي من الجسد المادي في الدنيا مشابه له، لكن هذا في عالم البرزخ. الأجساد أجساد مثالية، أجساد شفافة مشابهة للأبدان، لكن يوم القيامة لا. يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يجمع هذه الأشلاء التي دفنت في الأرض وتلاشت وتحولت إلى تراب وتحولت فتجتمع كلها ما بين قوله كن، يعني الكاف والنون كن، صلوات الله من في القبور، كل من في القبور يبعث، يبعثون. يبعثون شلون؟ يبعثون بأجساد مثالية أم بأجساد مادية؟ لا، بأجساد مادية. وهناك أدلة كثيرة على أن العقاب يوم القيامة ليس على الأرواح، وإنما الأرواح والأجسام. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. فما له معنى كلمة جلود إذا كان يعني العقاب يتعلق بالمثاليات للأجسام؟ ما له معنى، لأن المثال يعني غير مادي، الجزء مادي أو غير مادي. قال: فلأن أجزاء الميت قابلة للجامع وإفاضة الحياة عليها، وإلا لم اتصف بها من قبل. فالحين أكو عندنا دليل على الفحص من القبور، دليل قرآني، قصة إبراهيم عليه السلام مع أربعة من الطير التي حدث القرآن الكريم بها، حيث أن إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله عليه الصلاة والسلام لما أن قال: أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: خذ أربعة من الطير فصرهن إليك. وهذه القصة، وكيف أنه أخذ أربعة من الطير ومزقهم وجعل على أربعة من الجبال هذه الأشلاء، ثم بعد ذلك أمرهم بالنهوض، فتجمعت هذه الأجزاء وقامت هذه الطيور طائرتين. هذا دليل على أن الله يبعث من في القبور بأجسادهم. قال: والله تعالى عالم بأجزاء كل شخص، لما تقدم من أنه عالم بكل المعلومات وقادر على جمعها، لأن ذلك ممكن، والله تعالى قادر على كل الممكنات. فثبت أن إحياء الأجسام ممكن، وأما أن الصادق أخبر بوقوع ذلك فلأنه ثبت بالتواتر. التواتر يعني ما يفيد العلم. ثبت بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وآله كان يثبت المعاد البدني، يثبت المعاد البدني ويقول به فيكون حقا وهو المطلوب. الرابع: دلالة القرآن على ثبوته والإنكار على جاحده فيكون حقا. أما الأول فالآيات الدالة عليه كثيرة، نحو قول تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وأيضا الناس آيات أخرى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. بعثه وبعد ذلك رأى كيف أن حماره أيضا بعث معه، وأن الماء الذي معه في الحمار ما زال بعث معه الماء، بعث معه ما كان عنده من خبار، قال أن خيار كان معه وخبز وما شابه ذلك. فهذا دليل على أن الله يبعث من القبور. ولهذا قصة الراهب في الشام مع الإمام الباقر سلام الله عليه هذه من القصص العجيبة، عندما قالوا أنت من هذه الأمة المرحومة أم من غيرها؟ قال له نعم أنا من هذه الأمة المرحومة. قال أنت من علمائها أم من جهالها؟ قال لست من جهالها. ما قال أنا من علمائها. انظر التواضع كيف الإمام يعطينا درس. حتى لو كنت تعلم لا تدعي لنفسك العلم، لا تقول أنا عالم. قال لست من جهالها. قال أسألك عن أشياء إن كنت تجيب وتعرفها. قال نعم. فسأل عدة أسئلة، من جملة هذه الأسئلة سأله عن مولودين ولد في يوم واحد ومات في يوم واحد، أحدهما عمره مات وعمره 60 والآخر مات وعمره 160. شديدة قال لي شلون يعني؟ فأجابه الإمام صلى الله عليه قال هذا عذر وعزير، وذكر القصة هذه. فاحتز ذلك الراهب ثم قال له أسألك تدعمون أن فاكهة الجنة طرية ولا يعني تصاب بعب أو لا تصاب بفساد وكذا وكذا؟ قال له وتزعمون أن في الجنة تأكلون وتشربون ولا تحدثون؟ قال نعم. قال هل لك من دليل واضح ويقين وقاطع؟ قال نعم. قال نعم. قال له النفط في الأرض لا يبلع ولا يطري مهما مضى عليه. قال له والآخر؟ قال الجنين في بطن أمه يأكل ويشرب ولا يعلم. وإلى غير ذلك. نحن هذه بمناسبة الليلة وولادة الإمام باقي سلام الله عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.